هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان مسيرات العودة، عامل لاستمرارية الصراع مع الاحتلال، نبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. ما المكانة التي أرستها مسيرات العودة في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ ما الذي يعنيه كشف أجهزة الأمن في غزة لعملاء كلفهم الاحتلال بمتابعة المسيرات ومجرياتها؟ وإلى أي مدى نجحت المسيرات بإرساء عامل جديد دفع الاحتلال للحذر من الحراك الجماهيري؟ مسيرات العودة واستمرارية الصراع مع الاحتلال محورنا في هذا البرنامج. بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت للمزيد من الملفات السياسية في الشؤون المختلفة على العنوان التالي arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. 44 عاما على يوم الأرض، عامان على مسيرات العودة جسدت نضال الشعب الفلسطيني ومحاولاته كسر الحصار على قطاع غزة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار ومواجهة الصفقة قد أعلنت هذا العام في ذكرى يوم الأرض الإحجام عن المسيرة بسبب جائحة كورونا، مؤكدة استمراريتها حتى دحر الاحتلال وإسقاط الصفقة. الاحتلال لم تغب عيونه عن المسيرات، والجديد بهذا الصدد كشف جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة النقابة عن اعتقال مجموعة من العملاء كان الاحتلال كلفهم بمراقبة مسيرات العودة وكسر الحصار. ونشر الجهاز مقاطع صوتية ومكالمات هاتفية لاثنين من العملاء مع ضباط الاحتلال في إطار تكليفهما بمهام متابعة المسيرات. هذا وأكدت فصائل المقاومة أن الكشف عن العملاء يفضح حالة الرعب التي أصابت الاحتلال من المسيرات. وضمنت الفصائل في بيان الدور الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي في غزة لحماية العمل الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق أو الزعزع. وحيت الفصائل أفراد مسيرات العودة الذين سطروا بدمائهم وجراحهم على مدار عامين كاملين ملحمة وطنية كبرى في مواجهة كيان الاحتلال. قراءة مسيرات العودة وتداعياتها على كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
أنا شخصيا ما كنت في يوم من الأيام أتوقع أنه أنا أنكشف.
وعلى غير توقعاته كشف العميل المتخابر. صحيح أن الاحتلال زرع أعينا في غزة لمراقبة مسيرات العودة، لكن أجهزة غزة الأمنية هي التي حصدت الإنجاز الاستخباري بإلقاء القبض على مجموعة عملاء شغلهم جيش الكيان. جهاز الأمن الداخلي نشر مشاهد تمثيلية تحاكي اعتقال أحد أقدم وأهم العملاء المجندين من مخابرات الاحتلال.
وصلت أن معلومة في 14/5 أنه في شباب بكرة حيكون يوم صعب، في شباب بكرة حيقصوا السلك ويدخلوا جوا.
جهاز الأمن نشر أيضا مكالمة هاتفية بين العميل M12 وأحد الضباط تبين دوره في كشف تحضيرات المتظاهرين لأيام الجمعة.
لحتى الآن يعني نشروا على النت أنه بدهم يعني يعملوا بكرة زي كثير لجرحى ولا كثر الحصار.
لا آخر النهار ممكن تعرف بصير. هم دائما طبيعة الحال بندهوا من بعد الظهر أو معاد العصر إذا في بكرة أنه يتواجدوا هناك أو بصير مسيرة أو شيء.
الستيني ذو الباع الطويل في العمالة مع الاحتلال اعترف بأبرز المهام التي كلف بها والضباط المشغلين له.
الضباط اللي تعاملت معهم في سنة 1994 كان اسمه أبو داود، في 2009 كان اسمه جلال وجهاد، في 2016 كان شفيق، في 2017 زاهر ورياض. المخابرات اللي كانت مع المخابرات الإسرائيلية كان في إيرس مع الضابط شفيق في نص شهر 12 2016.
مكالمة هاتفية أخرى سجلت بين العميل نفسه وأحد الضباط تكشف الإبلاغ عن عمليات إطلاق الصواريخ.
ضرب من مكان والساعة 2:30 ضرب من مكان تقريبا. أنا حددت المكان، عرفت وين بالضبط طلعن.
إثارة الفوضى في غزة مخطط إسرائيلي يكشف عنه عميل آخر رمزه M24.
ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو الأمير قال إنه إحنا دفعنا فلوس كثير في غزة، إنه الناس تثور على حكومة غزة.
اعترافات العملاء تؤكد مجددا نجاح مسيرات العودة في اختراق المنظومة العسكرية للاحتلال وتحويل مستوطنات الغلاف إلى مكان غير آمن للحياة. وبالطبع هذه الاعترافات تبلغ الاحتلال رسالة بأن عملاءه في قبضة الأمن الفلسطينية.
ألف شكر وتحية للزميلة ملاك عطايا على هذا التقرير. نعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما المكانة التي أرستها مسيرة العودة في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ الذي يعنيه كشف أجهزة الأمن في غزة لعملاء كلفهم الاحتلال بمتابعة المسيرة ومجرياتها. وإلى أي مدى نجحت المسيرات بإرساء عامل جديد لدفع الاحتلال للحذر من الحراك الجماهيري؟ هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا مستمعاتنا محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية في هذا البرنامج. أرحب بكم أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وألف شكر وتحية لك أستاذ خالد لحضورك معنا في هذا البرنامج. غابت مسيرة العودة هذا العام في الذكرى 44 ليوم الأرض، هل من تداعيات لهذا الغياب على الذكرى وما التوقعات لاستمراريتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين وللشعب الإيراني العظيم الذي نتمنى له الاستقرار والسلامة من كل سوء بإذن الله.
الله يبارك فيك.
بالتأكيد مسيرات العودة الكبرى وإحياء يوم الأرض ما بتغيب عن الوجدان الفلسطيني وأحيا الفلسطينيون. هذا اليوم ومسيرات العودة بإيقاب بحرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني فوق البيوت والمنازل في ظل الجائحة التي تجتاح هذا العالم، وفي ظل يعني التزام الفلسطينيين بالتعليمات الصادرة عن الحكومة سواء في رام الله أو في غزة بعدم الخروج من المنازل وإحياء هذه المناسبة بفعاليات تنظم من داخل البيوت، صيحات الله أكبر عدت من فوق المآذن ومن فوق أسطح المنازل، والعلامة الفلسطينية رفعت على في الطرقات ورفعت من فوق المنازل، وأعتقد أن الفلسطينيون حاولوا إيصال رسالة إلى العالم كله بأن أرض فلسطين لا زالت أرض مغتصبة يحتلها احتلال صهيوني غاشم، وسيبقى نضالنا مستمرا إلى أن نستعيد هذه الأرض حتى وإن كان العالم يشهد هذا الوباء المستشري والذي يحصل الأرواح حفظا، لكن الفلسطينيون يعني سيبقون إلى آخر نفس لديهم يواجهون هذا الاحتلال ويتصدون لكل سياساته ومخططاته الهادفة لي يعني تهجيرهم من أرضهم وطردهم منها، ويعني إقامة ما تسمى بدولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية. وأعتقد أن الرسالة قد وصلت إلى العالم، وفصائل المقاومة الفلسطينية تحدثت عن استمرارية مسيرات العودة الكبرى وأن سيتم إحيائها في المناسبات، وعندما تسمح الظروف للفلسطينيين بأن يخرجوا ليعبروا عن مواقفهم ويوصلوا إلى مناطق التماس مع هذا الاحتلال فلن يتوانوا لحظة واحدة عن الخروج وأداء هذا الواجب، لأن الاحتلال يبغي ويطغى. وأعتقد أن الكل يعتمى عن عمليات القصف التي طالت قطاع غزة في ظل هذا المستشري، وعمليات القتل عن الحواجز العسكرية التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية، وعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي على يد قطاع المستوطنين الصهاينة، وعمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الأغوار وشمال البحر الميت. وكل هذه السياسات لم تتوقف، والشعب الفلسطيني نضاله لن يتوقف على الإطلاق طالما بقي هذا الاحتلال على أرضنا يحتلها ويغتصب حقوقنا ومقدساتنا.
نعم. طيب، جهاز الأمن الداخلي في غزة كشف النقاب عن عملية اعتقال عملاء كلفهم العدو بمراقبة مسيرات العودة. إلى أي حد شكلت المسيرات خطرا على الاحتلال؟
الاحتلال يدرك تماما أن هذه المسيرات العودة رغم أنها مسيرات سلمية لا تشكل أي خطر على الاحتلال، لكنها تحمل رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك أرض مغتصبة وأن هناك احتلال يغتصب حقوق هذا الشعب الفلسطيني، وأن نضال الشعب الفلسطيني سيبقى مستمرا إلى أن يزول هذا الاحتلال عن أرضه. وبالتالي هذه المسيرات شكلت أزمة لدى الكيان الصهيوني، خاصة أن المستوطنين في منطقة غلاف غزة كانوا يعانون أشد المعاناة من الفعاليات السلمية التي أطلقها الفصائل المقاومة الفلسطينية أطلقتها. كانت البالونات الحارقة تشكل هاجسا للاحتلال الصهيوني، والعمليات التوجه كل مساء كل يوم جمعة صباح كل يوم جمعة إلى المنطقة الحدودية وصيحات الله أكبر والتي كان يسمعها المستوطنون كانت تجعلهم يفرون من بيوتهم ويدخلون إلى داخل أراضي الفلسطينية من خلال عام 48 إلى مناطق الوسط والشمال حتى لا يعني يرعبوا من أصوات المتظاهرين الذين كانوا يعني يهددون شعارات بالموت لإسرائيل والموت لأمريكا ويحرقون الكوثوق وعجلات الكوثوق وتصل أصواتهم إلى المستوطنين في منازلهم. وبالتالي هذا شكل حالة رعب وفزع لدى قطاع المستوطنين. وأعتقد أن المسيرات العودة كان هدفها الأساسي هو فك الحصار عن قطاع غزة وإسقاط صفقة القرن، لذلك تغيرت الآن لجنة المتابعة العليا غيرت اسم المسيرات العودة وإسقاط صفقة القرن، وهذا معناه أن حل التحدي ستستمر وسيتم يعني تشديدها خلال المرحلة القادمة لمواجهة صفقة القرن والأخطار التي تحدث من قضية فلسطينية من وراء هذه الصفقة التي تبنتها ورعتها الإدارة الأمريكية.
طيب، ما الدور الذي تلعبه الأجهزة الفلسطينية على مستوى استمرارية الصراع مع الاحتلال؟
بالتأكيد هناك دور كبير تلعبه الأجهزة الفلسطينية، يعني مجموعة من الجواسيس الذين والعملاء الذين تم ضبطهم، هؤلاء يعني تم ضبطهم من خلال مراقبة شديدة للمنطقة الحدودية، يعني في كل الظروف وفي كل الأحوال المجاهدين من سرايا القدس ومن كتائب القسام ومن كتائب أبو علي مصطفى والمقاومة الفلسطينية يرابطون دائما على المنطقة الحدودية ولا يتركونها أبدا، وكل محاولات الاحتلال لإرسال الكثيف إلى داخل قطاع غزة ومحاولة تجديد عملاء لصالحهم كلها تبوء بالفشل أمام إرادة المقاومين الذين يقومون بحماية الثغور ومنع تسلل الجواسيس الصهاينة إلى داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق أخرى.
نعم.
وبالتالي كلنا استدعنا إلى يعني عملية خان يونس وكيف تم ضبط مجموعة من اليهود الذين تسلموا إلى هذه المنطقة واشتبكوا معهم المقاومة الفلسطينية وقاموا بقتل ضابط هذه المجموعة وإصابة عدد آخر وفرار المجموعة. تم الكشف عن شبكات تجسس حاول الاحتلال أن يزرعها في قطاع غزة وتم تفكيك كل هذه الشبكات وتفكيك شبكة هواتف للتجسس على مكالمات المواطنين في قطاع غزة.
نعم.
هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وتدرك تماما أن من واجبها دائما أن تبقى يعني في مناطق الثغور تحمي وتواجه المحاولات الإسرائيلية ومحاولات الاحتلال لكسر إرادة الفلسطينيين من خلال زرع العملاء والتجسس على الفلسطينيين وتحديد بنك أحداث يتم قصفها في الحروب وفي العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة.
نعم، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل أستاذ خالد، أعود إن شاء الله وأسئلتي الأخيرة في هذا اللقاء. حياكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف مرة أخرى الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أستاذ خالد، ماذا عن ردود الفعل الشعبية للدور الذي قامت وتقوم به أجهزة الأمن الفلسطينية على مستوى قطاع غزة؟
يعني واضح تماما أن هناك حالة انسجام وتكامل بين الشعب الفلسطيني وبين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. الكل يدرك أن قطاع غزة مستهدف من قبل الاحتلال الصهيوني وهناك واجبات تقع على كاهل المواطن كما تقع على كاهل الأجهزة الأمنية. هناك يعني اجتماعات مستمرة تدور بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا أجنحتها العسكرية ووزارة الداخلية في قطاع غزة للتنسيق في المواقف وكيفية مواجهة يعني ظاهرة العملاء الذين تحاول إسرائيل إرسالهم إلى قطاع غزة وزرعهم بين الفلسطينيين. وهناك أيضا حالة تكامل من خلال رصد لمنطقة المناطق الحدودية والمواطنين يقومون دائما تقديم معلومات عن أي تحركات غريبة على المنطقة الحدودية بين الأراضي المحتلة عام 48 وبين قطاع غزة للأجهزة الأمنية التي تقوم دائما بالتحرك وفق آليات محددة لكبح جناح هذا الاحتلال ومنع التسلل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل قطاع غزة. وهذا يدل على أن هناك حالة تكامل وتكافل واضحة تماما، وأعتقد أن هناك يعني ما يعاني منه الاحتلال الآن بشكل واضح وصريح وتحدث عنه أكثر من مرة أنه لم يعد يجد يعني من يقدم له معلومات عن أماكن المقاومة الفلسطينية وعن الشبكات والفصائل الفلسطينية وقادتها وعن الأجنحة العسكرية، لأن هذه المهمة أصبحت صعبة جدا في ظل اكتشاف خلايا كثيرة جدا من قبل الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة كانوا يتعاملون مع الاحتلال ويقدمون معلومات. الجهة الوحيدة الآن التي يمكن الاحتلال أن يعتمد عليها هي التنسيق الأمني مع رام الله، والذي يعني هو الذي يعني لا زال يمثل انتكاسة كبيرة لدى الفلسطينيين. وأعتقد أن السلطة الفلسطينية التي تحدثت في أكثر من مرة على أنها ستوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال عليها أن تتخذ إجراءات فعلية وعملية لوقف هذا التنسيق الأمني الذي يضر بكل ما هو فلسطيني ويضر بمصالح الفلسطينيين. فهذا التنسيق الأمني يمثل بالنسبة أن تتحمل السلطة مسؤولية أن تحمي الفلسطينيين من أخطار التنسيق الأمني مع الاحتلال
صحيح.
من خلال قطع الاتصال بشكل كامل مع هذا الاحتلال الصهيوني البغيض.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
حياكم الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم بإمكانكم التواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أيها الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهادي والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة، ليرتقي شهيدا في انتفاضة القدس المشتعلة. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. تعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرحي، والد الشهيد أحمد السرحي.
نعم حجي، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه، الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة يعني.
نعم.
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم اغتياله اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات.
نعم.
ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، اتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، يعني الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، وصاوب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على مستوى الحدود، شايف كيف؟ فراقبوا مراقبة جامدة يعني، حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم، أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه 5 دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتم دخلتم في الديوان، من الديوان طلعتم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي 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 وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو، كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص 4 مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كانت فيها زفافه كان على الحدود بقنص الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم حج والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون في المية، لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف؟ في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة فضربت كشاف من الدار كلها، عملتها ضوء كامل يعني، لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هي. فجبت الصبحيات وحضرته وقلت له هيك 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 حصل. قال لي طول الليل أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم. شايف كيف؟ فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني، قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم حج يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية. كانت المنطقة يعني شبه ملغومة يعني كاملة. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس فحقن في جيبته وهود الراجل للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى، وأنا في الطريق جماعة لهم بتصلوا بيقولوا عظم الله أجرك، بقول له إيش بتقول إيش بتحكي يا راجل، أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوبة وهو مستشهد رحمة الله.
طب لحظتها حاج شريف يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابني أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض. في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا. مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم،
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات. ففلسطين أغلى من الجميع، وعلى هذا النهج صار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الترى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
رجع الخير يا عين لا تدمعي، فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعي، فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخير يا أيام ما قدر يدينه، هالشهيد دمات ودرينا علينا. يا يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيم يا عين لا تدمعي، رقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخيم يا عين لا تدمعي،
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أحمد شريف السرحي، هنيئا لك الشهادة يا أحمد.
رجع الخير يا عين لا تدمعي، فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعي، فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخير يا أيام ما قدر يدينه، هالشهيد دمات ودرينا علينا.
نعم مستمعينا الكرام، إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه، لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها. فكتب عن الاحتلال وممارساته، وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. يا ريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي، لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى، تحديدا بمخيم البريج. درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا الشعر التفعيل أو الشعر العمودي،
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، وطبعا نهب كل ما لدينا للوطن. وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن، حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم، ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، يعني أنت كشاعر كما تحدثنا تعيش واقع الألم والمعاناة، يعني بالتأكيد هناك قضايا حاضرة وتعيشها بشكل يومي وتترك أثرها عليك، ماذا عن يعني أبرز القضايا التي تكتب فيها؟
طبعا أهم القضايا طبعا زوال الاحتلال، وهذا وعد حق من لابد أن يتحقق ونحن نؤمن فيه طبعا.
نعم.
فأغلب كتاباتنا عن التحرير وزوال الاحتلال إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.
نعم، يا ريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
سأبدأ بنص عنوان سخط يقين: جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيل، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستمير، حين اقتفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطانية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوته وتجبر علينا، لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر هذا شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال، هذا وعد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديه؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق: ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد، لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في صغر الحنين، لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد، أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد، كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين، مذ جئتني ذاب العناء مسالم فوق الخدود، ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد، صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق، صرنا نجوما للهوى نسق الفضا من نورنا حتى يضيء، أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين، أنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا أو نزوده بسم القاصدين، أم نشعل الأشعار من لهب قديم، قولي نعم إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت، حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد. قولي نعم، إني إليك وفيك آمنت المسير، حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب، فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
نعم، لماذا لم تتحدث عن القدس مباشرة؟ يعني لماذا حاولت أن يعني تتحدث عنها بشكل غائب؟
استخدام الكلمات بشكل مباشر طبعا لا يعتبر شعر، يعني لازم الإنسان يستخدم الانذياحات والصور والبلاغية، استخدام الصورة باختصار الشعر.
نعم، يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء يعني الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني بالتأكيد القدس لها مكانة وواقع خاص لدى كل الشعراء والأدباء، وتستحوذ على الكثير من كتاباتهم. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين، وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمر.
نعم، هل للشاعر والأديب ماجد صافي يعني متوقع مزيد من الكتابات في سياق القضايا والهموم الوطنية وتلك التي يعيشها المواطن الفلسطيني؟
صحيح، طبعا الشعر مركب لا تتوقف عن الكتاب، يعني نبحر ليس هناك طريق مسدودة.
نعم، وبالتأكيد لكل ما تكتبون رسالة تحاولون إيصالها يعني تتعدى حدود الوطن.
صحيح، يعني الكلمة هي سلاحنا، هو ما نقدمه وما نواجه به.
أستاذ ماجد، يعني أخيرا رسالة لكل الشعراء والأدباء والكتاب الفلسطينيون الذين يحملون الهم اليومي في ظل هذا الواقع المرير، لجهة يعني الإبقاء على جدوى المواجهة والمقاومة مع هذا الاحتلال.
طبعا رسالة للشعراء هو الاستمرار في الكتاب، ومهما قدمنا للوطن من نصوص وقصائد لن نوفي حقه، طبعا لن نتوقف ولن نكل ولن نمل، ولا يستطيع هذا الاحتلال أن يكسر إرادتنا. طبعا لدينا عزيمة كبيرة، وسلاحنا هو القلم، ولن نتخلى عنه أبدا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية.